دكتور مطلق الجاسر أبو عبد الله، مرحبا بك في وجهة نظر.
يا هلا فيك يا شيخ عبد الله، والساعة المبارك.
دكتور مطلق، من المسائل التي ربما يستغربها البعض حينما تطرح هو قضية التسليم للوحيين.
نعم.
يقول لك أنا مسلم، أنا مؤمن أن هذا الكتاب من الله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث هو الحديث النبوي، لماذا دائما تذكير حول التسليم للوحيين؟
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أول شيء شاكر لكم على هالاستضافة، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء نافعا مباركا للجميع. التسليم الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وأمر به المؤمنين، يعني أن المؤمن مطالب بالتسليم. قد يكون الإنسان مؤمنا يدعي أنه مؤمن أو أنه مسلم لكنه فاقد للتسليم، لذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فأمر المؤمنين بالاستجابة. وقال أيضا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يسلم بنصوص الشريعة. لما نقول التسليم له أهمية، نقول نعم له أهمية ومركزية وجوهرية في حياة المسلم، لأنه في حقيقة الأمر هو ترجمة الإيمان. لما يقول الإنسان أنا مؤمن أنا مسلم، نقول أين الترجمة لذلك؟ لما يقول الإنسان أنا محب لله ورسوله، أين برهان هذه المحبة؟ ذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالله سبحانه وتعالى يخاطب من يدعي محبة الله أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم أو محبة هذا الدين، ويطالبه بالبرهان على هذه المحبة. قل، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن كنتم فعلا كما تدعون تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني سلموا لأمري واقتدوا بي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن لا يتم إسلام المسلم ولا إيمان المؤمن ولا محبة المحب إلا بالتسليم والطاعة والانقياد.
هو أحيانا يقول لك أنا أسلم أن هذا الأمر هو أمر رباني، لكن هل يعني من معاني التسليم أني أنا أتبع مباشرة فاتبعوني، أني أطبق هذا العمل، أم أن التسليم شيء والاتباع أو العمل به شيء آخر؟
لا، شوف، التسليم والاتباع والانقياد والاستجابة والاستسلام كلها معنى بمعنى واحد تقريبا، وهي نوعان أو قسمان. النوع الأول التسليم العقدي، صح التعبير، التسليم القلبي، وهو أن يعتقد الإنسان أن المرجع الوحيد في حياته هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا النوع هو أن يعتقد الإنسان أن مرجع حياته وأن الكلمة العليا على حياته والمهيمن على حياته قبولا وردا واختيارا ورفضا هو الشريعة، هو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني هو التسليم العملي، أن يترجم هذا الاعتقاد بمباشرة هذا التسليم والانقياد له والمسارع له. وهنا الناس تتفاوت، الناس تتفاوت في هذا التسليم. منهم المبادر، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمبادرة فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. منهم المتقاعس، منهم الذي يفرط في شيء ويحرص على شيء. لكن القسم الأول وهو التسليم القلبي والعقدي واعتقاد مرجعية الشريعة وأنها هي الحاكم فعلا على الإنسان هذا لا يقبل فيه التفاوت. إذا رفضت مرجعية الشريعة فهنا قد خرج الإنسان من الإسلام ومن الإيمان. أما قضية العمل وترجمة هذه العقيدة واعتقاد مرجعية الشريعة إلى عمل، هذه ممكن يتفاوت فيها الإنسان ويقبل أو يغفر له إن شاء الله إذا تاب، بشرط أن يقر بمرجعية الشريعة ويكون تركه للاتباع كسلا، ومع إقراره بخطئه وبوجوب اتباعه للشريعة. فإذا عندنا قسمان أو عندنا نوعان نستطيع من خلالهما أن نعرف التسليم. فنقول التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو اعتقاد الإنسان أو المسلم أن المرجعية العليا في حياته في أفعاله وأقواله وتصرفاته إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع العمل بذلك قدر استطاعته. هذا نستطيع أن نقول هو تعريف أو معنى التسليم.
وهو في الأمر نفسه الدكتور مطلق وعبد الله حنا نسولف عن قضية التسليم لله سبحانه وتعالى وكذا، قد يمر على الإنسان بعض الأمور التي هو قد تقوده إلى نقطة واحدة في قراءة مثلا سورة الفاتحة،
نعم،
أو في قراءة القرآن الكريم، نجد أن الله سبحانه وتعالى مثلا يذكرنا في مواطن مختلفة في قضية من سلم ومن لم يسلم،
أيوة،
عاقبة من سلم وعاقبة من لم يسلم،
بالضبط.
وهل الابتلاء المذكور الذي يذكر الله سبحانه وتعالى حتى مع أشرف الخلق، ما الرسالة ولماذا تذكر مثل هذه الصور المختلفة؟ ليست فقط جميل. في صورة واحدة في صورة واحدة وليست على صورة واحدة،
جميل،
مختلفة.
جميل. طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أصناف وأنواع الناس إزاء التسليم لله ورسوله. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى لب القرآن في سورة الفاتحة، فسورة الفاتحة قد احتوت على القرآن كله، لذلك هي أم القرآن وهي السبع المثاني. والقرآن ما هو إلا تفصيل لما أجمل في سورة الفاتحة. ذكر مباشرة في سورة البقرة، وهي وإن كانت في النزول التاريخي ليست عقب الفاتحة ولكن في ترتيب المصحف هي بعد الفاتحة، وهذا مقصود لا شك في ذلك، لأن سورة البقرة التي تعقب سورة الفاتحة ذكر الله سبحانه وتعالى في مقدمتها أصناف الناس إساء التسليم والإيمان والانقياد والطاعة والعبادة. فبدأ الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بذكر الصنف الأول وهم المسلمون المستسلمون المنقادون، فقال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك الكتاب إشارة إلى ما احتواه القرآن من أوامر ونواهي وأخبار، يراد منا أن نصدق بالأخبار وأن نعمل بالأوامر وأن نبتعد عن النواهي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فذكر القسم الأول والصنف الأول وهم المسلمين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك قال إن الذين كفروا، فذكر الصنف الثاني
الكفر
وهم الكفار، وهم الذين قدحوا بالتسليم ورفضوا مرجعية الشريعة، يصرحون بأن الشريعة ليست مرجعا لهم وأنهم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الصنف الثاني، لذلك لم يذكر الله سبحانه وتعالى في بيانهم إلا آيات قليلة. الصنف الثالث وهو أخطر من هذا الصنف الثاني وهم المنافقون. أقول أخطر لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني أقل من الكفار،
حتى أشد عذاب من الكفار،
وأشد عذابا من الكفار. هؤلاء المنافقون هم ثالث الأنواع إزاء التسليم، فهم يتظاهرون ويدعون بلسانهم أنهم مسلمون ومؤمنون ولكنهم لا يسلمون ولا ينقادون. وهم نوعان: النفاق الاعتقادي الذي يخرج به صاحبه من الملة، وهؤلاء كفار الذين لا يعتقدون صحة اتباع الدين، وأن ولا يعتقدون بصحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعترفون، ولكنهم يدعون بلسانهم أنهم مسلمون، وهؤلاء كفار. النوع الثاني الذي يسمى النفاق العملي، وهو الذي يعني مسلم، ولد مسلما ويدعي أنه مسلم ويكون عنده شيء من الاتباع والطاعة، ولكنه يرتكب بعض الأعمال التي من خلالها يعني لا ينقاد لأوامر الله. وهنا أود أن أشير إلى الفرق بين هذا النوع اللي هو المنافق النفاق العملي، وبين المؤمن المستسلم لله. المؤمن المستسلم لله قد يقع منه بعض الأخطاء، قد يقصر، قد يعصي، قد يتهاون، وهذا طبعا مقصر ومتهاون. ما الفرق بين التقصيرين؟ الفرق أن الأول المؤمن يقصر وهو يشعر أنه مقصر،
فبالتالي في ندم عنده،
في ندم، في ندم داخلي، في شعور بالتقصير، في شعور بأنه مخطئ، يا رب تهديني، يا ناس أنا مخطئ لا تسووا مثلي. أما المنافق لا، هو مرتاح من وضعه، هو مكيف حياته على هذا الأساس، هو يختار مثل ما لعلنا بعد قليل إن شاء الله نذكر أساليب التملص من التسليم للنص الشرعي. لا، هو يرى أنه على صواب في ترك الاتباع في بعض الجوانب وفعل بعض الجوانب، يرى أنه مصيب. هنا المصيبة ليست القضية قضية تقصير وتهاون وكسل، وإنما القضية قضية خلاص هي هذه حياتي، أنا أريد من الدين ما أختار وما أشاء وما أهوى، لا تعطيني الدين كله، أنا أبي من الدين أشياء معينة.
ولهذا أبو عبد الله أحيانا تجد بعض الناس هو يقول لك أنا مسلم ويغضب إذا وصفته بوصف غير وصف ثاني وكذا، بس يقول لك بس أرجوك لا تأمرني بالأحكام الشرعية، خلني بعيد عن الأحكام الشرعية، خلني أنا أصلي مثل ما أبي، أترك مثل ما أبي، ما حد يكلمني.
أحسن. وهذا طبعا هو الذي أقصده بالنفاق العملي، يقول لك أنا مسلم وأنا منقاد إن شاء الله وأنا مطيع، وتلقى يصوم رمضان ويصلي الصلوات الخمس، وعنده يمكن يتصدق بعد، لكن تقول له مثلا يا فلان أنت عندك معاملات ربوية والربا حرام، يقولك لا والله أنا لو سمحت يعني لا تكلمني في الأمور هذه، يعني أنا لا أعتقد أن هذا حرام، هذا أنتم عايشين في زمن غير زمنكم، أنتم هذا لا يصلح، أنتم 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 أنتم. فهنا في هذا هو ناقض من نواقض التسليم. ما يجوز أن تختار من الدين ما تشاء وتترك ما تشاء. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم صفة من صفات اليهود وشنع عليهم في هذه الصفة، فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب
وتكفرون
ببعض. هذا واقع مع الأسف كثير من الناس، يقرأ القرآن في رمضان، يفتح المصحف، يمر على آيات الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، جزاه الله خير، متبع لهذه الآية. بعد صفحات تمر عليه آيات الربا ويقرأ فيها قول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو يقرأها
يقول له هذه مو بلي، هذه مو بعد اللي مخاطب فيها،
وبعدين أمواله في بنك ربوي أو يدخل داخل في معاملة ربوية، تقول يا فلان وقف الحين، هذا الكلام اللي قاعد تقراه موجه لمن؟ موجه لك ولا موجه لعالم آخر؟ إذا كان موجه لك أين الانقياد؟ هنا الفرق. إذا قال نعم أنا مخطئ
والله يتوب علي
وأسأل الله أن يتوب علي وادعوا لي بالتوبة وأنا غلطان، فهذا إن شاء الله من النوع الأول، لأنه قد قصر مع إقراره بوجوب الانقياد لهذه الآية. أما إذا كان من النوع الثاني الذي لا، يقولك لو سمحت هذه شؤون دنيوية، هذه لا لسنا مخاطبين فيها، أو إما بلسان حاله يقولها أو بلسان مقاله، لا لو سمحت، امرأة مثلا، امرأة مصلية لكنها غير محجب، فيا فلانة الحجاب في القرآن، الحجاب في السنة، الأحاديث، الآيات، النصوص، وتقول لا هذا يعني ما يعني أنا لست مخاطبة بذلك. فهنا الإشكالية، هنا الداء الذي بدأ يستشري عند بعض الناس. ولهذا الداء أسباب طبعا، يعني إذا أردنا أن نتكلم ليش هؤلاء يعني صار عندهم نقص في التسليم، هناك أسباب كثيرة، منها التيار الضاغط، التيار الفكري الغربي الضاغط على عقول الناس. تجد وسائل الإعلام، تجد المجتمع يمر عليه تيار فكري يتفاوت الناس في التفاعل معه، ولكنه موجود. هذا التيار الفكري يصيب بعض الناس بمرض يغير نظرتهم للأشياء، تجده يفكر بعقل آخر، ينظر بعين أخرى، الأمر الذي يراه حسنا أصبح يراه قبيحا، والأمر الذي كان يراه قبيحا أصبح يراه حسنا،
وأحيانا مندفع له،
مندفع لذلك، بل ويعتقد أن هذا الأمر يعني عيب أن نفعله، أو خطأ، أو شي يقولون عن الناس، أو وهذا كله إذا رجعت إلى أصل ذلك ومنبعه شعور بالانهزامية والتأثر
بهالهجمات.
بالهجمات سبب هذا التأثر هو قياس النجاح بمقياس خاطئ، أن هؤلاء نجحوا في الأمور التقنية والتقدمية إذن أنا أقلدهم في كل شيء، وهذا ليس مقياسا صحيحا. هب أنهم نجحوا في أشياء، هل كونهم نجحوا في أشياء وبنوا العمارات وصنعوا وأنتجوا وأثمروا، هل هذا يعني أن كل ما يقولون صواب وكل ما يفعلون صواب؟ جواب لا طبعا. لكن مثل ما قال ابن خلدون في مقدمته، المنهزم والمهزوم والمغلوب مولع بتقليد الغالب. لذلك أنا من هنا أقول أن على الدعاة والمصلحين والآباء والأمهات والمربين بشكل عام أن يحيوا في نفوس الشباب تحديدا وينفخوا روح الاعتزاز بالدين. اعتز بأنك مسلم، اعتز بهذا الدين الذي وفقك الله لأن تكون من حملته. مثل شخص عنده قصر مليء بالخيرات، وقصر واسع وكبير وفيه ما لذ وطاب من متع الدنيا، لكنه خرج من هذا القصر وذهب إلى الشارع يتسول من الناس، أمر غير منطقي. يعني أنت تتسول وأنت عندك هذا القصر وعندك هذا المال، تروح تتسول لباس، يقط لك واحد لباس زايد عنده تروح تلبسه وانت عندك الكبت مليان، تروح واحد يرمي لك الفتات تأكل فتات طعام الناس وبقايا طعام الناس وانت عندك الأكل مليان. مثل ذلك مثل المسلم، عنده إرث تاريخي وعنده دين عظيم مليء بالمحاسن وعنده نجاحات وعنده مكامن قوة كثيرة، يكفي الواحد منها أن يكون معتزاً طيلة حياته.
هو أحيانا أبو عبد الله من النقاط التي تذكر في قضية التسليم الوحي كامل، أن من الحجج اللي تكون موجودة أحيانا يقول لك أنا مؤمن بهالشيء وعارف أن الله سبحانه وتعالى دعانا إليه وأن كذا، لكن أحس مو بستايلي، لأنه هو مثلا يسوي أشياء ثانية فيقول أحس مو بستايلي. يعني الناس بيقولون يعني مثلا بهالطريقة، طيب أنت مسوي هالشكل ترجع بالصورة الثانية، لا مو بستايلي.
جميل. هنا يقودنا هذا الأمر إلى أن الإنسان يراقب من قبلتك، من اتجاهك إلى من. الذي يراقب الله سبحانه وتعالى والذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الضار على الحقيقة وهو النافع على الحقيقة وهو الذي مدحه زين وذمه شين، ستترجم تلك المشاعر إلى أفعال لا يأبه الإنسان ما يقول الناس عنه. أما الذي فقد البوصلة هذه، فقد البوصلة التي توجهه لله سبحانه وتعالى، وأصبحت البوصلة أعين الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة. الإمعة هو هذا المسكين الذي ينظر إيش يريد الناس، إيش يريد الناس منه أن يفعل فيفعل. إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء الناس أساء. ما عنده معيار أخلاقي واضح، ما عنده بوصلة واضحة، وإنما لضعف شخصيته ولنظرته الإنهزامية لنفسه يريد أن يصنع لنفسه قبولا عند من يراهم شيئا كبيرا من خلال تقليدهم. والمفارقة هنا أن هؤلاء الذين يريد أن ينال رضاهم سينظرون له بنظرة نقص،
وبالتالي ما استفاد،
نظرة ازدراء. الله سبحانه وتعالى قالها في القرآن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تعتقد أنك إذا صرت متشبها بهم فاقدا لشخصيتك ودينك وثقافتك، متقمصا لشخصيتهم ودينهم وثقافتهم، أنك ستنال رضاهم أبدا، بل أنت ستنال سخريتهم، ستنال نظرتهم الدونية لك. كيف أنت تركت دينك وأخلاقك وثقافتك واتبعتنا؟ ليش؟ وين دينك أنت؟ وين ثقافتك؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللي يفقد هذه النظرة وتضيع عنده هذه البوصلة سوف يتخبط. أبي أسوي الشيء الفلاني، أشوف الناس هل بيرون عني ولا لا، هل أنا سأكون بمظهر حسن بأعين الناس أم لا، وهذه مصيبة.
أحيانا أبو عبد الله البعض يأخذ كأنه عبارة عن مسطرة، فهو لما تقول له مثلا ليش ما تصلي، فمباشر هو يبحث عن أخطاء عنده، فيقول لك أنا أدخن.
أيوة.
شو الحين أدخن أنا وصلي؟
أيوة.
إذا ليش ما تتحجبين؟ لا أنا كاشفة، شو نتحجب مثلا بشيء ثاني، أنا أسوي كذا. فيبدأ دائما يحاول إما أني أتقدم كلي، ولا لا خلص خلني أنا مكاني أحسن.
جميل.
وأفضل حتى ما أكون منافق مثلا، خلص أنا.
أيوة.
اللي في قلبي على لساني مباشرة أنا ما أحس فيه.
هذه الجزئية هي إحدى أساليب الشيطان لصد الإنسان عن التسليم وعن الانقياد. الحسن البصري رحمه الله قيل له إن أقواما يقولون إننا نعصي الله فلماذا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. يعني بعض الناس يقول إحنا ما نأمر، يعني يريد أن يبرر لنفسه عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول إحنا أصلا
مقصرين، الله يرحم حالنا،
مقصرين إحنا، خلنا ندعو نفسنا وننصح نفسنا أول. فماذا قال الحسن رحمه الله؟ قال: وده الشيطان لو ظفر منكم بهذا.
يا الله،
ومن منا لا يعصي الله؟ منو اللي ما عنده معصية؟ منو اللي المعصوم؟ إذا كل واحد بينطر أن يصير ملك حتى يقوم بما يجب عليه تجاه دينه لن يقوم بذلك أحد. لذلك الله سبحانه وتعالى بشرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب عبدي ذنبا، إلى أن قال: قال الله اعمل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. يعني طالما تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فقد غفرت لك. المفارقة اللي تفضلت فيها أبو محمد أن بعض الناس عنده خير، مصلي طائع، عنده من الأعمال الخيرية الشيء العظيم، وقع في ذنب ومعصية، زلت به القدم، أو ينازع نفسه في ذنب يراوده بين فترة وأخرى، فيأتي الشيطان إيش يقول له؟ يقول له: ترى أنت منافق، أنت متناقض، أنت يجب عليك مو لا تترك الذنب، لا يجب أن تترك الطاعة. لا لا لا، وقف، منو قال؟ من قال لك من شروط الطاعة أن تكون ملكا أو أن تكون معصوما؟ منو قال لك هالشيء هذا؟ نعم، على الإنسان أن يحجز بينه وبين المعاصي قدر استطاعته، وأن يضع الأسباب الكفيلة بعدم الوقوع في المعصية، ولكن لو زلت قدمه ووقع في المعصية عليه أن يتوب مباشرة، ولا ينجر في هذه المصيدة من مصائد الشيطان، وهي أن تدفعه المعصية إلى معصية أخرى ثم معصية ثالثة ثم رابعة، ثم يصل إلى مرحلة يقول: لا أنا صرت منافقا إذن شو الحل؟ اترك الطاعة. لا، هذا ليس حلا، هذا حل شيطاني. فنقول اترك الذنب قدر استطاعتك، وإذا أحدثت ذنبا فأحدث توبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في وصيته الشهيرة العظيمة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله كثر ما تقدر أينما كنت، زليت أتبع السيئة الحسنة تمحها. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني قد أصبت من امرأة كل شيء إلا أني لم أطأها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صليت معنا؟ صلى. قال: نعم. قال: اذهب. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه ليست دعوة للتساهل في المعاصي، وإنما هي نوع من الترغيب في التوبة، وأن الإنسان عليه أن لا يجره تساهله في جانب التوبة في جانب المعصية على أن يترك ما فيه من خير وطاعة. شوف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام السمح مع هذا الرجل: صليت معنا الجماعة؟ قال: نعم. قال: ترى الحسنات يذهبن السيئات. شوف، فتح له باب التوبة ولم يشنع ويشدد عليه عليه الصلاة والسلام.
أحيانا أبو عبد الله أيضا في نقطة أخرى، خصوصا مع النقطة التي ذكرتها فيما تتعلق بالهجمات الفكرية التي يعيش الإنسان تحت ضغوطها،
نعم،
هو يأتي مثلا ببعض الأفكار ما تتعلق بقضية الثابت والمتغير، هذا ثابت، ويبدأ القراءة الجديدة، نعم، وقراءة التجديد، ويبدأ هذا يأخذ مثل الأفكار هذه، يقول: ليش طيب إحنا ليش نطبقها على كلام الكلام الأدبي أو الكلام العلمي؟ ليه طيب تعالوا نطبقها على كتاب الله عز وجل، تعالوا نطبقها على كلام رسول الله؟ فيأتي بالآية الذي خاض فيها المفسرون ما خاضوا وتكلموا فيها، يقول: لا، هذا لك زمان، زمانهم أعطاهم هذه القدرة على التفكير بمحدوديتهم. اليوم حنا عندنا قراءة مختلفة لهذه الآية أو لمراد الله عز وجل.
طبعا هذه أيضا حيلة من حيل الشيطان، كانت مخرجا لما يسمى بعلماء التوراة والإنجيل، لما صارت موجة التنوير أكبر منهم بسبب سوء ممارستهم هم، وتضييعهم للدين هم، وتحريفهم للدين، وطغيانهم فيما يسمى بعصر الظلام في أوروبا. فلما الناس ثاروا عليهم وقامت الثورات وصيحة بتلك الكلمة المشهورة: اشنقوا آخر ملك بمصران، آخر قسيس، وبدأ الناس بالدعوة إلى العلمانية وإلى فصل الدين عن الدولة إلى آخره، وتمكن هؤلاء العلمانيون والتنويريون كما يسمون في ذلك الوقت من زمام السلطة، صار هؤلاء القساوسة وما يسمى برجال الدين في مأزق. كيف يتسايرون مع الواقع الذي فرض عليهم ومتطلبات العصر، مع هذه النصوص التي وجدت عندهم في كتبهم؟ فصاروا بين رأيين أو أمرين: إما أن يتركوها وراءهم ظهرية وخلاص تهجر، وهذا خيار غير وارد بالنسبة لهم، لأن هذا الخيار يعني إلغاء الدين وإلغاء الامتيازات والمكتسبات اللي كانت تعطى لهم. فذهبوا إلى خيار ثاني، قالوا: طيب، احنا نفرغها من محتواها.
بمعنى
نقول: صح، اقروا هذا الكلام للبركة، ويصير مثل الإرث الإنساني، والكلام ترى يعني في أكثر من مدرسة ظهرت فيما يسمى بإعادة قراءة النص. في المدرسة اللي يسمونها المدرسة التاريخانية، هذه المدرسة تدعو إلى جعل الكتب المقدسة حقبة من حقب التاريخ، نضعها في متحف التاريخ ولا نتعامل معها بجدية في هذا العصر، وإنما ندرسها دراسة أدبية ودراسة تاريخية، إن هذا كان في ذلك الوقت كان يقال مثل هذا الكلام. هناك لا، اللي أحسن منهم شوي، يعني كانوا أقل قسوة مع هذه الكتب، قالوا: لا يا جماعة، حنا نتعامل معها ونقراها، لكن نعيد تفسيرها، نعيد تفسيرها. يعني مثلا صل مو معناته صل، صل يعني طهر قلبك، خلك حبوب، هي نفسها، لكن اترك عنك المفسرين القدماء اللي فسروا الصلاة بهذا المعنى، والصلاة هي يعني عبارة عن طهارة القلب والسماحة ومش عارف إيش. والآية اللي بعدها التي تأمر مثلا بالزكاة، لا هي تزكية الروح من مش عارف إيش. فأبقوا الحروف وحذفوا وفرغوا المعاني التي هي مستبطنة في هذه الكلمات،
وأحدثوها بمعاني جديدة
واستبدلوها بمعاني تتناسب مع أهوائهم، فلووا أعناق هذه النصوص لتوافق أهوائهم. هذا حصل فعلا، هذا حصل في أوروبا في القرن 19، وبقيت الكتب ما يسمى بالكتب المقدسة والتوراة والإنجيل موجودة ولكنها غير مؤثرة في واقع الناس. هذه الفكرة وما يسمى بإعادة قراءة النص، طبعا هو يعني بعضهم يطلق عليه اسم فينومينولوجيا، يسمونه فينومينولوجيا هذا العلم. يعني بعض الناس أراد أن يستورده ليطبقه على القرآن الكريم، وظهرت محاولات في ذلك لبعض الكتاب، ما يسمى بإعادة قراءة النص الديني، نقد الفهم الديني، نقد النص الديني، نقد مش عارف إيش. فدعا بعض الناس إلى الدعوة الأولى اللي هي التاريخانية، أن اجعلوا القرآن حقبة زمنية مرت في التاريخ، له احترامه وتقديره، طبعا هو ما يقدر يقول غير هالكلام، ولكن لا نطبقه لأنه لا يتناسب مع واقعنا. ويأتي آخرون يقول لك لا، احنا نعيد تفسير الآيات والأحاديث لمحاولة يعني لي عنق النصوص والآيات لتتناسب مع واقعنا.
فيقول لك مو هذا المقصود اللي كان فهم في التفسير
بالضبط
كذا،
نحن بعضهم هذا اللي فهمنا. بعضهم يقول مو سلفة مو هذا المقصود، لا يقول لك اللي قبل هو مقصود
حق
يناسبهم. لا احنا نلغي كل تفسيراتهم
لأنه ما يناسبنا، ما يناسب عصرنا،
ونحاول أن نفسر القرآن بما يناسب عصرنا. أنا أقول هذا طبعا فيه طعن بكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو طعن في الله عز وجل. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الكتاب الخاتم للرسالة الخاتمة، يعني أنه صالح لأن يعمل به ويتحاكم إليه حتى تقوم الساعة. فالذي يقول إن هذا القرآن ولو آية فيه لا تصلح لزماننا، هذا كفر بالله. اللي يقول أن القرآن الكريم غير صالح لزماننا، هذا باتفاق العلماء كافر. ليش كافر؟ لأنه طعن مباشر بحكمة الله، وطعن مباشر بصلاحية هذا القرآن لأن يكون الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون القرآن إلى يوم القيامة صالحا إلى يوم القيامة هدى للناس. هذا يقول لا مو هدى للناس، كان هدى للناس
في تلك الفترة،
في تلك الفترة، اليوم مو هدى للناس. هذا نقض صريح لآية من آيات الله عز وجل، والذي يرد ويعترض على آية من كتاب الله لا شك أنه كافر.
طيب بعضهم أيضا بقضية التسليم وما يتعلق بالتسليم للوحيين يأخذ قضية التسليم بما يشعر به اتجاه هذه الآية أو اتجاه الحكم، فتقول الله يقول كذا وكذا،
نعم،
فحكمه كذا، قال لا قلبي مو مرتاح، لا صحيح. أحس أنه مو صح، والحديث لا أحس أنه ضعيف،
أحس أنه في شيء،
أحس فيه.
طبعا هذه إحدى إشكاليات التأثر بالتيار الفكري الغربي الذي سيطر على عقول الناس وغير مفاهيمهم، وأصبحوا ينظرون إلى الأشياء بمنظور مختلف، وهم يظنون أنهم يفكرون. هني الإشكالية، أنا الإشكالية عندي أنه ليس هذا نابع
من إحساسه،
من تفكيره حقيقة، وإنما هو تفكير مستورد. والدليل أن كل الإشكالات التي يثيرونها هي الإشكالات التي تتعارض مع الفكر الغربي.
سبحان الله،
يعني النصوص التي ليس فيها تعارض مع الفكر الغربي ما يقولون عنها شيء، ما عندهم مشكلة فيها. تجد أغلب بل جل بل كل ما يثار من شبهات حول آية أو حديث هو في حقيقة الأمر إذا رجعت إليه ستجده يتصادم مع ما يقرره الغربيون بشكل أو بآخر. فهذا المسكين ورث هذا التأثر إما من مسلسل، إما من فيلم، إما من مدرسة أجنبية، إما من تأثر وانبهار،
وحين أيضا وسائل التواصل مفتوحة،
وسائل التواصل، أمور كثيرة. وهذا مع الأسف مسؤولية الآباء والأمهات يجب أن يعتنوا به. يعني أنت يحزنني أني أشوف أسرة مسلمة عربية ثقافتهم مختلفة تماما عن الثقافة العربية والإسلامية، يتكلمون فيما بينهم بالإنجليزي، لبسهم، أشكالهم، ممارساتهم، تعاملاتهم، طقوسهم، طقوس أجانب،
لغة التفكير عندهم،
لغته واللغة تجر إلى طريقة التفكير. لا يظن الإنسان أن اللغة يعني تجعل الإنسان يفكر بشكل مستقل، لا، اللغة لها تأثير بطريقة التفكير. فينشأ هذا الفتى في مدرسة أجنبية لا يسمع فيها إلا أفكار غربية، في بيت لا يسمع فيه إلا أفكار غربية، في أفلام ومسلسلات، فينصبغ عقله بطريقة التفكير الغربية. يصحى يكبر يسمع آية أو حديث، يطالع كذي، هو يظن أنه قاعد يفكر، هو مو قاعد يفكر،
هو قاعد يفكر بطريقتهم،
هو يصدر الصدى. هؤلاء هو عبارة عن رد صدى لا أكثر ولا أقل، ليس مفكرا هو. وأنا ناقشت كثير منهم، يعني يوقف عند النقاط التي يرددونها هم.
مثل عبد الله،
يعني مثلا قضايا المرأة، مثلا قضايا المرأة، وأن المرأة يجب أن تتساوى مع الرجل في كل مناحي الحياة. هذه النظرة هي نظرة غربية. المرأة خلقها الله سبحانه وتعالى مختلفة عن الرجل في أمور، ومتفقة مع الرجل في أمور، والشريعة لا تدعو إلى المساواة، وإنما تدعو إلى العدل، والعدل يختلف عن المساواة. المساواة قد تكون ظلما، لما أساوي بين المختلفات أنا ظلمت ما عدلت. فالعدل هو إعطاء كل شيء حقه ولو اختلف الناس. فالمساواة بين طفل وبروفيسور في الرياضيات في مسألة رياضية ظلم، ليست عدلا. والمساواة بين سليم الجسم وصحيحه مع مريض الجسم وسقيمه في مسابقة رياضية ظلم. الممارسة أصلا الدنيوية لا، ليس فيها مساواة. مسابقات النساء الرياضية تختلف عن مسابقات الرجال الرياضية، وين المساواة؟ إذا قلت لهم وين المساواة بين الرجل والمرأة، ليش ما تخلونهم يلعبون مع بعض؟ إيش راح يجيبك؟ راح يقول لك لأن الفروق الجسمانية تختلف بين الرجل والمرأة. نقول الله يفتح عليك،
هذا اللي
نقول الله يفتح عليك، وينكم، وين هالفهامية من زمان؟ الشريعة الإسلامية فرقت بين الرجل والمرأة في الأحكام فيما اختلفوا فيه من الصفات الجسمانية والنفسانية، بينما ما لا اختلاف بينهم فيه ساوت بينهم تماما. خذ مثلا في جانب المعاملات المالية، هل يوجد فرق بين الرجل والمرأة
في بيع والشراء؟
في فرق. هل يوجد بيع مباح للمرأة دون الرجل؟ أبدا. شروط البيع للرجل كما هي للمرأة، الإيجارة، الاستصناع، السلم، خذ كل أبواب البيوع. المرأة تملك والرجل يملك، المرأة تبيع والرجل يبيع. هل وجد فرق بين الرجل والمرأة في ذلك؟ الجواب لا. طيب، لما نأتي مثلا إلى الصيام على سبيل المثال، الرجل تصوم مثل المرأة، الرجل يصوم مثل المرأة، أين الاختلاف؟ لو تبحث عن الاختلاف ستجد أن الاختلاف في ما تختلف فيه المرأة عن الرجل.
سبحان الله.
فالمرأة تحيض، إذن في باب الصلاة تمتنع عن الصلاة، تمتنع عن الصيام، تمتنع عن بعض الأمور في حال حيضها لكي تتناسب مع طبيعتها. إذن هذه الفكرة، من الذي هو عبارة عن صدى للعالم الغربي؟ هو يردد شيء لا يفقهه ولا يفهمه. إذن نقول أنتم تدعون إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة؟ نقول نعم، نحن ندعو
إلى العدل،
إلى التكامل بين الرجل والمرأة، تكامل الأدوار. أن مثل مرة سئلت ليش، مرة سألتني امرأة ليش القوامة للرجل؟ هذه فيه إهانة للمرأة. القوامة لماذا أعطى الله سبحانه وتعالى القوامة الرجال
ما أعطاه للمرأة
على النساء؟ قلت لها طيب أنت تعملين في شركة أو مؤسسة؟ قالت نعم. قلت المدير المسؤول رجل؟ قالت إيه. قلت هل تشعرين بإهانة إزاء هذا المدير لأنه مجرد أنه مدير؟ قالت لا. قلت ليش؟ مع أن ليس مسؤولا، ما ينفق عليك من جيبه، ولا هو مسؤول عنك بشيء، لو تطيحين تموتين ما هو مسؤول عنك، وليس مسؤولا عن أي شيء يتعلق بك، هو عبارة عن مسؤول إداري يأمرك وينهاك ويمنعك من الخروج وتقولين حاضر، ما يأذن لك وتطيعينه، تبين إجازة يمكن يرفض ويمكن يعطيك، يكلفك بأمور وتقولين حاضر، وهو لا حق له من ناحية الشرعية عليك إلا كونه مدير. ليش ما شعرتي بإهانة؟ ليش تقولين عادي الأمر طبيعي كل الناس يسوون هالشيء هذا؟
والبيت
لبينما الرجل
الرجل لا
لا شعرتي بإهانة. ما الفرق؟ قالت لا في فرق. قلت شو الفرق؟ أعطيني فرق معلش. فكرت فكرت ما لقيت فرق. هذا يشعرك إيش؟ يشعرك أن من يطعن في بعض الآيات والأحاديث هو في حقيقة الأمر صدى ينظر بمنظور الآخرين. أنا والله أسعد إذا كان واحد أمامي يفكر حقيقة، أقول له تعال أنا بيك، إذا أنت تفكر صدق بنفسك مو تظن أنك تفكر، ما بيك تظن، أبيك صدق تفكر، تعال أبيك.
وهذا يقودنا دكتور مطلق إلى نقطة جدا مهمة في قضية التسليم للوحيين والعبارة التي تقول دائما يوم تقول لدليل تقول أقنعني.
أيوة
تعال أقنعني. أيوة. الله يأمر بر لا أقنعني.
أيوة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا أو شيء أقنعني عشان أنا أتبع الدليل.
يا سلام. هذه الكلمة هي مخالفة للعقلانية أصلا. إذا واحد قال أنا أقنع عقلي أو أقنعني، أقول له أنت تخالف العقل في كلامك هذا. يقول لي شلون؟ أقول له شوف خذ مني هذا المثال. الآن لو رجل مثلا أصيب بمرض عافانا الله وإياكم من الأمراض النادرة، ذهب إلى بعض الأطباء وراح يعني فحص عند طبيب متخصص في هذا النوع من الأمراض، فالطبيب شخص حالته وعرف المرض اللي عنده وعرف الدواء وعرف العلاج وعرف إيش الذي يجب أن يعمل لكي يتشافى هذا الإنسان، فراح كتب ورقتين، ورقة فيها ما يجب عليه أن يتناوله من دواء وغذاء، قال هذا الدواء الفلاني تاكل منه حبتين في اليوم، هذا الشراب الفلاني تشرب منه 3 مرات باليوم، هذه الحقنة الفلانية تاخذها مرة بالأسبوع، هذا كذا، أعطاه أدوية زائد هذه مثلا العلاج الطبيعي، تمشي هالكثر خطوة في اليوم، تفعل هالكثر باليوم، تأكل الشيء الفلاني، جملة من الأوامر. وفي ورقة حمراء فيها ممنوعات،
احذر منها،
دي مو احذر منها ستسبب وفاتك، امتنع عن السكر مثلا، امتنع عن الشيء الفلاني، امتنع عن التدخين، امتنع عن كذا، امتنع عن كذا، ترى هذه الأشياء إذا تناولتها ستصاب بأزمة قلبية وراح تتضرر، يمكن ما راح تحس فيها فور أكلك لها لكن بعد مدة
تأثر عليك.
قام هذا الأخ وأخذ الورقتين، واحدة خضراء واحدة حمراء، وراح وعاش في حياته عنده ورقتين، ورقة أوامر ورقة نواهي، قعد يطبق هالأوامر. جاء له واحد قال له يا فلان أنا شوف مكتوب في ورقة الأوامر أنك أنت لازم تاكل مثلا تفاح مرة باليوم، ليش؟ قال والله ما أدري بس الطبيب أمرني. كان يقول له طيب أنت فاهم شنو بالضبط قاعد يسوي التفاح فيك حتى تتعالج؟ بالضبط ما هي التفاعلات الكيميائية التي يفعلها التفاح إذا تناولته ولا مو فاهم؟ قال والله صراحة مو فاهم، أنا كل اللي أفهمه أن هذا أمر من الطبيب. فهذاك شنو قال له؟ قال له إذن أنت مقلد تقليد أعمى. أنت قطيع، أنت من ربع القطيع. قال ها شون؟ قال لي وين تفكيرك وين عقلك؟
لا تنس... لازم تستعمل عقلك،
لازم تستعمل عقلك. شلون هذا يقول لك سو ولا تسوي وانت تقول ان شاء الله؟ فقام هذا المسكين ورمى بالورقتين في القمامة وقام يستعمل عقله ويتبع هواه. شنو راح يكون مصيره؟ الموت او الشلل او مصيبة. بينما العاقل، شوف العاقل إذا قيل له مثل هذا الكلام إيش راح يقول؟ يقول له شوف هذا الطبيب دارس فعنده علم، ما عندي ولا عندك إياه، وهذا الطبيب فاهم إيش قاعد يسوي ورحيم فيني، وما سوى هذا الشيء لمصلحته الشخصية، هو لو مت وحيات ما له ذنب، ما راح يضر شيء يعني. إذا أكلت ما راح يستفيد، وإذا ما أكلت ما راح يتضرر، فأكيد أن هذا الشيء مفيد لي وأنا واثق فيه، إذن سأتناوله. قال بس أنت مو فاهم حكمة أكل هذا الأمر أو هذا الدواء، مو فاهمه. قلت مو لازم أفهم، اللي يهمني أني أفهمه أن هذه فعلا ورقة من الطبيب حقيقية ليست مزورة، وأن هذا الطبيب فعلا هو طبيب حقيقي
وهو يعرف حالتي
وعارف إيش قاعد يقول ودارس وفاهم حالتي ووضعي، هذا يكفيني. العقل يقول أن هذا يكفيني، لست مسؤولا، لست مطالبا أن أكون طبيبا حتى أستفيد من الطب. يعني مو معقولة كل مريض يأتي يريد أن يتعالج أشرح له من إلى حتى يتعالج. مو ليس من لوازم الاستفادة من أوامر الأطباء أن أكون فاهما، مو لازم أصلا. قل مثل ذلك في كل فرع من فروع الحياة. أنت ما يهمك، طالما أن هذا الرجل فاهم شغله وعارف شو قاعد يسوي اتبع. العقل يقول كذي. ولله عز وجل المثل الأعلى، الله عز وجل لا يقارن بالطبيب، فهو أعلم العالمين، أعلم بكل شيء سبحانه، وأحكم وأرحم بنا من أنفسنا، وعطانا أوامر وعطانا نواهي. ومن حكمته ورحمته أن بيّن لنا بعض فوائد هذه الأوامر، بيّنها، وبيّن لنا بعض مضار هذه النواهي، وبعضها ما بيّنها. ما مو بالضرورة، في شيء تعبدي وفي شيء معلل. فالعاقل هو الذي يقول أنا أؤمن بالله وأعلم أنه عالم ورحيم وحكيم، وأعلم أن هذا الأمر من عنده، إذن سمعنا وأطعنا. وغير العاقل، مع أن الناس يفهمونها بالعكس، يعتقدون أن اللي يفكر
ويناقش
ويتمرد أن هذا عاقل. أقول لا، بالعكس، هي بالعكس. وخذ مثال الطبيب واللي رمى وصفة الطبيب، اللي رمى وصفة الطبيب هو يظن أنه متمرد الحبيب، وأنه عاقل ومفكر، ويحط لك صورة أينشتاين في حساباته وصورة التفكير،
وأنا مفكر يعني
أنا، أو بعضهم يحط صورة مخ زين، وأنه أنا مفكر، واخرتها داش بطوفة ولا داعم شيء. بينما العاقل حقا والموفق صدقا من قال سمعنا وأطعنا. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما صارت حادثة الإسراء والمعراج ورجع النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح، حدث بما رأى وأخبرهم أنه سافر، أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به في ليلة. فكفار مكة طاروا فرحا بهذا الخبر، لأنهم يظنون أنهم إيش؟ مسكوا على النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا. طعش يقول مسافر بليلة واحدة رايح القدس وراجع،
لا ورايح السماء،
ورايح السماء. فراحوا يركضون حق منه؟ أبو بكر الصديق، ويتبسمون ابتسامة الخبيث. أما سمعت صاحبك ماذا يقول؟ قال ماذا قال؟ قال إنه يقول إنه أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة وعاد من ليلته. إيش قال أبو بكر؟ قال إن كان قالها فقد صدق، أنا بس أبي شغلة واحدة.
إذا قالها
صج ولا أنتوا تشذبون عليه؟ هذه الروشتة من الطبيب ولا مزورة؟ فعلا صادرة من الطبيب؟ صاج. إن كان قالها فقد صدق، فبهتوا من الجواب، ظنوا أن بينحرج وبيرتبك وش يقول وش يرد. قال لا لا، إن كان قالها فقد صدق. إني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، إني أصدقه بخبر السماء.
الله أكبر.
هذا الموقف من أبي بكر رضي الله عنه هو موقف في قمة العقلانية، ليس كما يعتقد بعض الناس بالفصل. بعض الناس يقول أنت تتبع الإيمان ولا تتبع العقل؟ قل له لو سمحت سؤالك خطأ، أنا أتبعهما جميعا، لأنه لا انفصال عندي بين الإيمان
والعقل،
بل أنا أعتبر أن موقفي الإيماني هو موقف عقلاني وبامتياز، وأن الذي يخالف الموقف الإيماني الذي أقف عنده هو مخالف للعقل، فضلا عن أن يكون مخالفا للإيمان.
أحيانا دكتور مطلق، لما يبدأ الواحد يقرأ مثلا في الإعجاز القرآني،
نعم،
ويقرأ في الإعجاز النبوي، ويبدأ يسأل دائما ما هي الحكمة، شنو الحكمة؟ لما نقول والله المرة تقول الله سبحانه وتعالى أمر بكذا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، ففي سؤال ليش، شو الحكمة؟ طيب أنا لازم أفهم الحكمة علشان أطبقها حتى أكون أنا إيماني كامل، فأنا لازم أفهم ما الحكمة. هل أنا مطالب بفعلا في التسليم للوحيين أني أفهم الحكمة؟
جميل.
كل شيء
أولا طبعا مثل ما قلت قبل شوي، ليس بالضرورة أن يعرف الإنسان تفاصيل حكمة كل أمر. الذي ينبغي أن نؤمن به أنه لا يوجد أمر من أوامر الله ولا نهي من نواهي الله سبحانه وتعالى إلا وراءه حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، والحكمة هي وضع كل شيء في موضعه الصحيح. فإذا رقم واحد، أعتقد وأؤمن أن كل أمر من أوامر الله وكل نهي من نواهيه وراءه حكمة، هذا واحد. اثنين، الحكمة يتفاوت الناس فيها، فهناك من العبادات ما لم يطلع الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه على حكمتها، ما في أحد يعرفها. مثال عدد الركعات، الظهر 4، ليش مو 5؟ ليش مو 3؟ طواف حول البيت 7، ليش مو 6؟ ليش مو 8؟ الصيام في رمضان، ليش مو شوال؟ إلى آخره. هذه الأمور لم ولن نعرف حكمتها، الله أعلم. وهناك من العبادات ما فيه حكمة يعلمها بعض العلماء دون بعض، وهناك من الأمور الظاهرة الحكمة مثل مشروعية الزكاة مثلا، حكمة الزكاة واضحة، أي إنسان حتى الطفل الصغير تقول له شنو فائدة الزكاة، راح يقول لك أن الفقير، أن الغني يساعد الفقير، وراح يعطيك يتكلم في حكمة الزكاة. فإذا رقم واحد، كل ما شرعه الله فهو بحكمة، ولكن هذه الحكمة قد تخفى على كل الناس وقد تخفى على بعض الناس. بقي المسألة ربط الامتثال والاستجابة والتسليم بمعرفة الحكمة نقص في الإيمان، هذه مسألة مهمة. ربط الطاعة بمعرفة الفائدة هو نقص وقدح في طاعتي وتسليمي. يعني بعض الناس بحسن نية يكثر من ذكر الفوائد الدنيوية والمادية لبعض العبادات. في جماعة الخير الصيام ما دريتوا، اكتشفوا بحث علمي وطبي بما يسمى بالصيام المتقطع. عالم كوري، مدري عالم ياباني، مدري عالم مدري من وين، اكتشف ان الصوم في والله اكبر، شوف شلون، يلا يا جماعة خنصوم. النية حسنة وحب الدين وحب أن يمتثل الناس لهذا الدين وموجود، ولكن فيه هنا خطورة. الخطورة الأولى أن نية الامتثال لمن، لله ولا للصحة؟ قد بعض الناس يتفاوت، هذا واحد. اثنين، وهذا الأخطر، يطلع لك واحد باكر ببحث علمي
يقول لك
ينقض هذا الكلام،
يقول مو صحيح،
ايش راح يكون موقفك؟ وحصلت، حصلت بعض الناس ياتي بابحاث. طبعا انا عندي شيء من التحفظ على ما يسمى بالاعجاز العلمي، صار في تساهل شويه، صار في مبالغات. يعني بعض الناس يبي كل آية لها إعجاز علمي وكل حديث له إعجاز علمي، فأوقع بعض هذه الآيات والأحاديث في حرج. لما يأتي شخص يقول لك لا يبا تعال، أول شيء هذا البحث اللي استندت عليه بحث غير محكم، أو بحثنا عنه ما لقيناه، أو طلع بحث عقبة في جامعة يعني مرموقة، ينقض هذا الكلام مثل ما طلع بعض الناس.
وحين الأكاذيب يعني كان مثل المنتديات خلينا نقص عليهم،
بالضبط
كذا خلينا نحط كذا،
أحسنت. وهذه حصلت، مثل اللي يحط لك شجرة تسجد، أو شجرة تشكلت على لفظ الجلالة، وآخر شيء يطلع واحد ملحد هو اللي مسويها فوتوشوب والناس طاروا بها. أنا أقول لسنا بحاجة إلى هذا كله، بل علينا أن نعبد الناس لله تسليما وانقيادا. مو بالضرورة تقول لا، تقول لا تبي تقول لا قول لا عرضا، لكن ليس هو الأصل. صوم لأن الله أمرك بالصيام، صل لأن الله أمرك بالصلاة. يأتي واحد مثلا بيقنع المرأة بالحجاب، ترى الحجاب يمنع الأشعة تحت البنفسجية تحت السينية تحت المش عارف إيش تحجبي، لحظة لحظة بتقول لك لا مو صحيح، وراح تدخل معك في نقاش ليس مجالك. لا 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 لا، تحجبي لأن الله
أمر بالحجاب،
أمر بالحجاب.
يا سلام. بس
إن شاء الله ما فهمنا فيه ولا حكمة،
بس الله أمر،
الله أمر انتهى. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقضية الحكمة والفوائد المادية للأشياء الإغراق فيها خطأ، لأنه يضعف جانب التسليم عند الإنسان.
دكتور مطلق الجاسر بارك الله فيك بعبد الله،
الله يحفظك،
سعدنا بك
وبهذه
الفوائد والفرائد في هاللقاء الطيب، وتمنينا والله لو يطيل الوقت، لكن انا عارف ان عندك انت ارتباط ما ودنا نخرك عليه.
الله يحفظك،
الله يعطيك العافيه ابو عبد الله،
الله يعافيك ويسلمك، وتشرفت وسعدت.